أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا الإشكال في كل من التصوير لكلام صاحب العروة، وللإشكال عليه بالبرهان العقلي الذي أفاده السيد الخوئي رحمة الله عليه. بعد ذلك يصل البحث إلى أن التصوير الصحيح لكلام الماتن هل هو تام؟ فنلتزم معه بعدم ثبوت الحرمة المؤبدة للوطئ، أم أنه في تصويره إشكال يظهر من بعض المعلقين على العروة؟ الإشكال على الماتن رحمة الله عليه في تصويره لرفع أو لإنكار ثبوت الحرمة. وحاصل ما ذكره ذلك البعض أنه إذا رجعنا إلى لسان الدليل الذي تمسكوا به لإثبات حرمة الوطئ مؤبدا، نجد أنه لا يوجد تعبير عن الإفضاء قبل التسع، يوجب الحرمة المؤبدة. لو كان الدليل هكذا يحرم الوطء مؤبدا إذا كان الإفضاء قبل التسع، فحينئذ لابد من إثبات أن هذا الرجل قد أفضى الجارية قبل التسع. ولا يكفي لإثبات ذلك استصحاب الصغر إلا بناء على الأصل المفرد، لكن هذا التعبير لم يرد في الروايات، وإنما الوارد في الرواية أنه إذا دخل بها فأفضاها ولم تبلغ تسع حرمت عليه مؤبدا. فيفهم من ذلك أن الموضوع مركب من ثلاثة عناصر: الدخول والإفضاء
وعدم البلوغ. والعنصران الأولان متحققان بالوجدان،
والعنصر الثالث فهو عدم بلوغ تسع يثبت بالاستصحاب، ولا يكون ذلك من الأصل المثبت،
لأننا لا نحتاج إلى إثبات التوصيف، وهو أنه من وطأها وأفضاها فاتصف بأنها صغيرة كي يقال إن استصحاب الصغر لا يثبت هذا التوصيف. لا نحتاج، موضوع مركب. مثلا لو فرضنا أن النجاسة مترتبة على وجود الملاقات والرطوبة، والملاقات حصلت بالوجدان، ورطوبة الملاقاة حصلت بالاستصحاب، لأنه هذا قبل خمس دقائق كان رطبا، الآن نستصحب بقاء الرطوبة، فيترتب الأثر حاله حال الموضوعات المركبة من أجزاء. إذا ثبت بعض أجزائها بالوجدان والبعض الآخر بالتعبد يترتب على ذلك ماذا؟ الأثر الشرعي. ولو فرضنا أن بعض الأخبار الأخرى، التفت لهذه النكتة سوف يأتي لها أثر في كلام يأتي عن السيد الحكيم، لو فرضنا أنه استفدنا من بعض الروايات الأخرى اعتبار التوصيف لا يضرنا، ما دام في بعض الروايات الأخرى لا يعتبر التوصيف، فيكفي ذلك أن نتمسك بالرواية التي لم تعتبر التوصيف وإنما مجرد موضوع مركب من أجزاء، أن نجري الاستصحاب ليترتب الأثار. هذا ما يظهر من بعض المعلقين على العرق. بداية نبحث المسألة بطريقة هيئوية، يعني مع قطع النظر عن المادة، لو ورد دليلان أحدهما يدل على تركب الموضوع من أجزاء بمجرد تحققها يترتب الأثر والحكم، وورد دليل آخر يدل على أن الموضوع المعتبر في ترتب الحكم ليس صرف الأجزاء بل هو جزء واحد متصفا بشيء آخر. فما هو مقتضى القاعدة؟ لا شك أنه حينئذ يحصل التعارض، إذ لسان أحد الدليلين يثبت التركيب ولسان الدليل الآخر بحسب الفرض يثبت التوصيف. ولما كان اختلاف اللسانين يؤدي إلى اختلاف النتيجة، فما لم نستظهر أحد اللسانين لا يمكن أن نرتب النتيجة الخاصة به، بل يكون الكلام مجملا، ويصبح التمسك بالاستصحاب من التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية لدليل الاستصحاب، لأن المفروض أن موضوع الاستصحاب فيما لو كان المستصحب حكما شرعيا أو ماذا؟ أو موضوعا ذا حكم شرعي، مش هذا موضوع الاستصحاب؟ لا اللوازم العقلية. فإذا جاء لسانان أحدهما يقتضي تحقق موضوع الاستصحاب وهو لسان التركيب، والآخر يقتضي عدم تحقق دليل الاستصحاب وهو لسان التوصيف، وشككنا أي اللسانين مقدم، فحينئذ يكون التمسك بالاستصحاب تمسكا بالدليل في الشبهة الموضوعية، وهذا غير جائز. فما ذكره هذا البعض من كفاية ورود التركيب في لسان لا يتناسب مع هذه القاعدة. واضح الكلام؟ هذا كبرويا، هذا الباحث ماذا؟ كبروي وهيئوي. وأما البحث صغرويا فقد عرفنا في الأثر الأول وهو حرمة الوطئ مؤبدا أن دليل القائل به ينحصر بوجهين: الإجماع ومرسلة يعقوب بن يزيد قال: إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ 9 سنين فرق بينهما ولم تحل له أبدا، هذا عمدة دليل من يقول بالحرمة المؤبد. والذي ناقش في سند الرواية أفتى بعدم الحرمة مؤبدا لأنه ما في دليل آخر غير الإجماع، والذي ناقش في دلالتها كما تقدم بحثه مفصلا أيضا وصل إلى هذه النتيجة أنه لا دليل على حرمة الوطء مؤبدا كما توصلنا إلى هذه النتيجة. هذا كله البحث بناء على ثبوت الحرمة المؤبدة. كيفما كان في هذه المرسلة كما هو واضح لا يوجد دخالة للإفضاء إلا إذا قلنا بأن الإمام عليه السلام أطلق السبب وأراد المسبب والذي استبعدناه سابقا، لأنه في الرواية يوجد دخول لا يوجد ماذا؟ إفضاء. صرف الدخول في الصغيرة يؤدي إلى الحرمة المؤبدة، لا يوجد إفضاء إلا إذا بنينا على ماذا؟ أنه أطلق الدخول وأراد المسبب عن الدخول وهو الإفضاء. واضح؟ فإذا إفضاء ما موجود في الرواية. فعلى تقدير تسليم دلالة المرسلة يرجع مفادها إلى قولنا إذا دخل الرجل بزوجته قبل بلوغها 9 حرمت عليه مؤبدا. إذا دخل الرجل بزوجته قبل دخولها 9 حرمت عليه مؤبدا. هذا المفهوم من الرواية. بحثنا هذا مفصلا، أنه البعض قال أنه أصلا ما في الرواية ما يدل على الزوجية. قلنا الخطبة بلحاظ ذاك الزمن ماذا تدل على الزوجية. فالنتيجة هكذا، إذا دخل الرجل بزوجته قبل أن تدرك 9 فحرمت عليه مؤبدا. المفهوم عرفا لا بالدقة الفلسفية، عرفا أن الحرمة موقوفة على الزوجية والدخول والصغر. والأولان متحققان بالوجدان، والصغر يثبت بالتعبد. فكل إنسان يقرأ هذه الرواية يقول لك أن الإمام عليه السلام على تقدير دلالتها اعتبر في الحرمة المؤبدة أن تكون زوجة ودخل بها وصغيرة. أما انتزاع التوصيف هذا شيء لا يدركه العرف من هذه الرواية، وبالتالي يرد الإشكال على صاحب العروة، فلا يكون استصحاب الصغر من الأصل مثبت. التفتنا؟ طبعا لا يوجد عندنا رواية أخرى، أنه ذاك البحث قلنا بحث فبروي، لا يوجد رواية أخرى استدلوا بها وظاهرة في التوصيف. كي ماذا؟ كي نقول حينئذ تضر أو لا تضر، لأنه ما عندنا إلا هذه الرواية. يعني الذين استندوا أثبتوا الحرمة أثبتوها إما من خلال الإجماع أو من خلال الرواية. وبهذا يتم الكلام بلحاظ الأثر الأول وهو حرمة الوطئ مؤبدا، طبعا كله على تقدير القول به. أما البحث بلحاظ الأثرين الآخرين وهو الإجراء والدية، فالماتن رحمة الله عليه التزم بوجوب الإجراء والدية خلافا للأثر الأول. الأصل في الأثر الأول مثبت، هنا الأصل غير مثبت. سيد الحكيم رحمة الله عليه برر له وأشكل عليه كما الحال في الأثر الأول.
ويظهر من السيد الخوئي متابعة السيد الحكيم على ذلك.
أما التبرير فباعتبار أن عمدة الدليل هو صحيحة حمران والموضوع في صحيحة حمران من لم تبلغ التسع، يعني أمر عدمي لم تبلغ التسع، والأمر العدمي يمكن إثباته بالأصل فيترتب الحكم. هذا هو توجيه وتبرير السيد الحكيم لفتوى العروة. أما إشكاله عليه فحاصله أننا نسلم أن الموضوع في صحيحة حمران هو من لم تبلغ التسع، لكن في خبر بريد الموضوع قبل أن تبلغ تسع سنين لا من لم تبلغ تسع سنين. والمفروض أنك سابقا منعت عن ترتب الأثر الأول لأن المأخوذ في الرواية القبلية التي هي أمر وجودي، والقبلية هنا بلحاظ الدية مأخوذة في رواية بريد. وعلى هذا الأساس تقيد صحيحة حمران بخبر بريد، فتكون النتيجة عدم إمكان إثبات الموضوع بالأصل لأن الموضوع أمر وجودي. هذا كلام من؟ كلام السيد الحكيم. صار واضح البحث؟ سيد خوي وافق على هذا الكلام، لكن حل المشكلة أنه عندنا رواية بريد ضعيفة السند فليس لها معارض حتى تقيد صحيحة حمران. واضح صار الفكرة؟ فإذن هذا هو التصوير كلام صاحب العروة والإشكال عليه. فنشوف أنت في صحيحة حمران قال وإن كانت لم تبلغ تسع سنين، هذا أمر عدم. في رواية بريد فإن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين، الموضوع هو القبلية التي هي أمر وجودي. واضح صار الفكرة؟ ف بناء على ذلك لازم كلامك المتقدم أن تقول هذا أمر وجودي فالأصل فيه مثبت، ورواية بريد تقيد لإطلاق في صحيحة حمران، فنحمل الموضوع على الأمر الوجودي. هذا ما أفاده السيد الحكيم، وفيه نظر. إذ أولا هذا التوجيه لكلام الماتن لا ينفع في تمام الفتوى، لأن الفتوى في الدية والإجراء، وصحيحة حمران وخبر بريد وارد وين؟ في الدية لا غير، كما تقدم. فيكون توجيهه أخص من المدعى، هذا أول. ثانيا أنه في الإشكال عليه بخبر بريد المعبر بالقبلية، وأنها أمر وجودي ولا يجري الاستصحاب لإثبات الأمر الوجودي، قد عرفت الإشكال فيه في الفرع السابق، وأن ليس هذا هو مقصود صاحب العرف. هذا ثاني. ثالثا، لم يتضح لنا بناء على التنزل الوجه في جعل خبر بريد مقيدا لإطلاق صحيحة حمران. هذا مهم، سوف يأتي البحث عنه إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
شيخنا في الماتن أشار إلى أن الدليل في إثبات الدية والإجراء هو أيضا الأصل، أو لا أطلق هم استفادوا من هذه القضية أنه الأصل؟
هو ما بين أفضل،
ولا توجد أدلة أخرى على إثبات الدين؟
توجد، لأن إشكالي ليس على الماتن.
ليش يفسرون على أنه هذا
إشكال
هو؟
إشكالنا ليس على الماتن،
هو السيد محسن.
إشكال على السيد الحكيم أنك أنت بررت في صحيحة حمران، صحيحة حمران تنفع للدية أما لا تنفع لماذا؟
للإجراء.
نعم، ولذا السيد الخوئي أقام دليل على الإجراء مستقل والاستصحاب بحسب صحيحة الحلبي، لأن صحيحة الحلبي هي الواردة في الإجراء. هذا يأتي إن شاء الله.
ليش يصرون على الأصل على الاستصحاب مع وجود أدلة عامة تثبت الدية؟
لا، أدلة العامة لا تثبت، كلامنا في مورد الشك.
حتى لو كان شيخ يعني من أتلف غير عمد،
يمكن أن تكون
تجب على الدية ما تجب على الدية،
يمكن
وهذا يقول أدلة عامة تثبت الدية.
هذا استثنيناه سابقا، أن الزوجة إذا كانت كبيرة ومطاوعة لا تثبت عليه الدية، فصلنا فيه سابقا، وأن الدليل إنما هو في الصغيرة.